يا أمة جمع الإله قلوبها، قد كان صرح المجد نبراسا لها، والله وحد بالصلاة جموعها. عودي لمجدك عند سدرة منتهى، يا أمة جمع الإله قلوبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وأولى حلقات الجزء الثاني من أمة واحدة في رمضان. فكل عام أنتم بخير، وتقبل الله صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. أعزائي المشاهدين، ناقشنا في الجزء الأول من أمة واحدة في رمضان الماضي عوامل الائتلاف التي تجمع الأمة ولا تفرقها، وأن ليس للفقيه أن يحمل الناس على رأي واحد أو بالأحرى على مذهبه. ناقشنا أيضا بعض القضايا الخلافية بأدب وعلم لا غلو فيه أو تشدد ولا تفريط. أعزائي المشاهدين، وعلى مدار 30 حلقة هي عمر الجزء الثاني من أمة واحدة في رمضان، نناقش أهم القضايا التي تسمو بها النفس وترتقي بها الأخلاق وتعلو بها الهمة. دائما وأبدا أرحب بضيفي العالمين الجليلين فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمودة وفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا دكتور محمد.
مرحبا وكل عام وأنتم بخير. أسأل الله أن يجعله شهر بركة
يا رب أمين.
وفرح وسرور على جميع بيوت المسلمين.
اللهم أمين يا رب. دكتور سيد نور الدنيا
مرضك يا حبيبي،
وكل عام أنتم بخير
وأنت بخير والأمة الإسلامية جميعها وإخواننا الأفاضل في هذه القناة المباركة. وانا يعني سعيد جدا جدا بهذه هذا الجزء الثاني، خاصة وان الله عز وجل يعني انعم علي بان جمعني بفضيلة الدكتور محمد، يعني اخي الاكبر عالمنا الجليل الذي نتعلم منه الكثير، وبحضرتك والاخوة الافاضل. اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا.
الشرف لنا دكتور، ربنا يبارك في عمرك. دكتور محمد، ما معنى الصوم جنة؟
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي سألناه بإلحاح أن يبلغنا رمضان فبلغنا إياه. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يجعل صيامنا صياما مرفوعا مقبولا، وأن يباعد بيننا وبين كل ما يفسد هذا الصوم الطيب الذي فرضه ربنا على المؤمنين. أيها الأخ الكريم، الصوم جنة. أما الصوم فمعروف، هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسفاسف الكلام ومعاشرة اللئام طوال اليوم حتى يفطر الإنسان، ثم يستكمل يومه محافظا على ما تعب فيه طوال النهار. ده الصيام باختصار.
تمام.
أما كون الصوم جنة، كلمة جنة يعني وقاية وحاجز ومانع وجدار عازل، وقاية من أشياء كثيرة. أما الوقاية الأولى وهي التي تناسب زماننا الذي نحن فيه، تعلم أيها الأخ الحبيب أن العالم يمر بأزمة اقتصادية كبيرة.
نعم.
وأعلم أن إخواننا الذين يجلسون على إخوان الطعام الآن، ما أحسبهم أنهم سيأكلون ما كانوا يأكلونه في العام الماضي، إما بقلة الكميات أو بالتقليل من الأنواع، أو ممكن نتلاقي حد النهاردة ممكن يأكل عيش حاف وخاصة من الفقراء.
تمام.
فالصوم يكون له جنة من الانكسار، من زلة النفس.
الله.
يبقى هينظر الى الازمة الاقتصادية نظرة اخرى، على انها صيام جبري عن الزيادة في المطعومات. يعني هو لن يعدم. في عندنا بعض الاخوة الكرام لهم سلوكيات في الاكل، يقول لك انا لا اخلط في الاكل.
نعم.
تقول له يعني ايه لا اخلط في الاكل؟ يقول لك اذا وضع على اخوان الطعام او صماط الطعام، عشان اخواننا اللي بيحرموا الاخوان، لو وضع على صماط الطعام اكثر من صنف انا لا اكل الا صنفا واحدا. يعني حاطين سين وصاد وعين، فيقول لك انا اكل الخبز لا اخلط، لان دي عبارة عن مواد كيماوية تتفاعل داخل المأكولات والمطعومات، هي مواد كيماوية، مواد كيماوية طبيعية آمنة يعني. فإذا ما اختلطت فبتعمل تفاعلات تتعب البطن، فيقول لك أنا عايز يعني يبقى معادلة كيميائية من صنفين بس، ما
تمام.
يبقاش أكتر من حاجة. وإلى الذين ينغصون على الناس حياتهم، وإحنا حديث عهد بالكلام على رجول الفراخ، فإحنا هنقول لهم لا، إحنا عندنا الإسلام منعنا من كل شيء، يعني عندنا طوال النهار لا طعام من أي نوع، حتى أن حبة السمسم تعمل مشكلة
للصائم.
للصائم، وأن ما تخلل بين أسنانه لو أنه لاكه بلسانه فنزل، فهيقعد في حيصة بايصة ويروح للمفتي وغير المفتي ويسأل عنه يعني. فنحن نقول لهذا، أو من أجل هذا السبب، وهذا السبب من الأسباب التي شرع الله سبحانه وتعالى الصوم من أجلها، وأقول لأمتنا الله دربكم أن إذا أراد أعداؤكم أن يضرونكم بمنع الطعام والحصار الاقتصادي كما حصر النبي في شعب أبي
عليه
طالب،
الصلاة والسلام.
فاعلموا أنكم أمة تصبر على الجوع والعطش وعلى اعتزال النساء 15 يوم مجتمعة، أو 15 يوم صيام في 30 يوم بليلة، يعني لو جمعنا الصيامات ليه 15 يوم على بعض يعني متواصلة.
متواصل.
أما احنا بنصوم النهار
وبنفطر في الليل.
فالله سبحانه وتعالى دربنا على ملاقاة أعدائنا إذا أرادوا أن يضرونا في باب الأكل والشرب،
تمام.
لأنه تعلم حضرتك أنه في الحروب من أقوى الأقوى الأسلحة الموجودة في الجيوش سلاح يسمى الإمداد والتموين.
نعم.
فسلاح الإمداد والتموين ده هو هدف رئيسي لمن؟ هدف رئيسي لعدوك. أنت مودي أكل للجنود، مودي لهم مية، فبيضرب كما فعل في معركة الثغرة في حربنا المجيدة التي
73.
انتصرنا فيها على هؤلاء الأخسة.
تمام.
فيبقى حضرتك يعني هذا الصوم الله لا يجيعنا من أجل تعذيبنا، ولكنه حكم علينا بالجوع طوال اليوم واعتزال النساء من أجل التدريب على الشدائد. أما
نعم
وقد
دكتور.
جاءت الشدائد
نعم.
ونحن نعيشها بأن من منذ كورونا، فعلينا أن نتدرب على هذه الشدة ونأكل قليل الطعام، لا سخطا أو لا لأن الاقتصاد تعبان، لا، ده قناعة أن التجويع هدف شرعي شرعه ربنا. ده
تمام
واحد من الصيام جنة، أما الجنة فيه
تمام
كثير،
يا دكتور.
وأعلم أنك كريم تتناولها إن شاء الله.
الله يسعد قلبك يا
شكرا
دكتور محمد. دكتور سيد، يعني لماذا رمضان بالذات أمرنا بالاهتمام به، ولماذا تشتاق القلوب إليه كل هذا الشوق؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد. شهر رمضان لأنه هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن،
نعم،
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى جل وعلا. هذا الشهر العظيم الذي ينادى فيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، شهر كالتاج على رأس الزمان وكالعافية للأبدان، شهر قد أنزل الله فيه كتابه وفتح للتائبين فيه أبوابه، فلا دعاء في رمضان إلا مسموع، ولا عمل في رمضان إلا مرفوع، مقبول بفضل من الله تبارك وتعالى. هذا هو الشهر الذي يعني وصفه ابن الجوزي عليه رحمة الله، وقال شهر رمضان بين الشهور كيوسف بين إخوته.
الله،
يعني شوف التشبيه هنا، يعني سبحان الله عجيب، كيوسف بين إخوته
ما شاء الله.
فيقول عليه رحمة الله، فإن كان يوسف بين إخوته، يعني إن كان يوسف أحب الأولاد إلى يعقوب، فكذلك شهر رمضان هو أحب الشهور إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. وإن كان في يوسف من الحلم ما غمر جفاهم حين قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فكذلك شهر رمضان فيه من الرأفة والرحمة والغفران ما يغلب جميع شهور العام. ثم يقول في النهاية وجاء إخوة يوسف معتمدين على الله ثم عليه في سد الخلل وإزاحة العلل بعد أن كانوا أصحاب خطايا وزلل، فسد الواحد منهم خلل 11، فكذلك شهر رمضان فيه يسد خللك ويزال عللك ويغفر ذنبك، إلى آخر ما قال الإمام ابن الجوزي عن شهر رمضان. فهذا شهر عظيم مبارك طالت غيبته عنا وأقبلت في ساعاتنا التي نعيش فيها أيام التجارة الرابحة، أقبلت أيام التجارة الرابحة، فيا من طالت غيبته عنا قد أقبلت أيام التجارة الرابحة، يا من دامت خسارته هذا شهر رمضان بين أيدينا، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا فيه على طاعته على الصيام والقيام وصالح الأعمال. هذا الشهر الذي يعني ننتظره من العام إلى العام، ولذلك كان سلف الأمة عليهم رحمات الله ورضوانه ينتظرون رمضان أو يستعدون لاستقبال رمضان قبله بستة أشهر، ثم يودعون رمضان بعد انتهائه بستة أشهر أخرى من العمل الصالح والإكثار من الذكر والطاعة والاستغفار ونحو ذلك من الأمور، ذلك لأنه شهر من الشهور التي عظمها الله والتي أنعم الله عز وجل بها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليتحقق فينا قول نبينا سيما ليست لغيركم.
ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدك دكتور، ربنا يكرمك. دكتور محمد، هل يلزم تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان أم تكفي النية الواحدة للشهر كله، وهل يجهر بها؟
حضرتك السادة العلماء مختلفون في ذلك، ونحمد الله سبحانه وتعالى لأن الناس تهتم في أول الشهر بموضوع النية، ثم بعد ذلك خلاص الأمور تمشي دواليك فيتناسون ذلك.
نعم.
العلماء أجازوا، قالوا يكفي نية أو تكفي نية واحدة لطول الشهر.
الحمد لله.
في أوله بيت نيتك عندما تستمع إلى قول المفتي أن غدا هو الأول من رمضان.
نعم.
فبيت النية أنك تصوم طوال الشهر. ومنهم من قال لا، يجوز أو يجب عليه أن يبيت لكل ليلة.
نعم.
ففي الأمر سعة.
نعم.
فمن نسي بعض الأيام من الأول يأخذ الرأي الذي فيه سعة وينوي طوال أنه يصوم رمضان طال أم قصر.
نعم.
هذه نيته.
يا دكتور عفوا، هو لو لم ينوي أصلا يصح صيام؟
لا، كل عمل لابد أن، لأنه حضرتك لو لم ينوي الصيام فهذه رياضة نفسية.
نعم.
يبقى دي رياضة،
يبقى لازم النية، تبييت النية.
لابد حضرتك.
نعم.
النية لابد أن تسبق كل عمل.
تمام.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلابد أن تنوي، لأنه حضرتك يعني عندنا بعض المسيحيين يصومون معنا.
نعم.
فبعض المسيحيين المختلطين مثلا زميل في الجيش، عسكري في الجيش، وكل زمايله صايمين، فمراعاة لشعورهم يصوم.
نعم.
فلابد أن تنوي وأنت مسلم مؤمن أن هذا الصيام مرضاة لله امتثالا لما جاء في كتابه ولما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه المنصوص عليه في كتاب الله وسنة النبي واشتراطات الفقهاء.
طيب، هل يجهر بها؟
لا جهر عندنا في النيات إلا في الحج والعمر.
تمام. يعني هو يستحضر قلب يا دكتور ان انا ناوي اصوم شهر رمضان كاملا لله، يعني استحضر في القلب وخلاص.
هو حضرتك بمجرد ما يروح يجيب الفول ويحضر السحور، انت عايز اكتر من كده؟ الراجل ده جايب الفول يعني. فالنية كما يقال محلها القلب.
تمام.
ونية اللسان قد لا يصاحبها نية قلب.
نعم.
كتير قوي يقول لك ان شاء الله اصوم بكرة، ولكن هو في انا لو غلبت عليا السجارة هفطر، لو الشغل تقيلها. فيبقى حضرتك على الإنسان أن ينوي، إما أن ينوي للشهر وإما أن ينوي لكل ليلة، هو مخير على خلاف المذاهب الفقهية، ثم بعد ذلك لا يجهر بها، فهي معظم النيات على السر كما قلت إلا الحج والعمرة، هي للنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الحجاج والمعتمرين أن يجهروا بها، ويقولوا هو يحج عن نفسه أو يحج عن غيره.
الله يسعدك دكتور.
الله يبارك فيك.
ربنا يخليك. دكتور سيد، كيف نجعل من رمضان اختبارا لهمتنا وعزيمتنا وتجديد هدفنا؟
أولا أن يعلم الصائم ويعلم المسلم في شهر رمضان أن حسن العهد من الإيمان، هو دخل رمضان وهو يعاهد ربه تبارك وتعالى على الطاعة، على الصيام، على القيام، على الإحسان، على أشياء كثيرة جدا. كل واحد من المسلمين لا يأتيه رمضان إلا وهو يفكر في هذا، يعني المسلم اللي هو الذي يهتم بدينه يفكر في هذا لا شك يعني. ولذلك ربنا يقول إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فهذا عهد عاهدت أيها المسلم ربك عليه، فلابد أنك إيه؟ لابد أنك تجتهد قدر استطاعتك أنك تفي بهذا العهد من أول الشهر إلى آخر الشهر. أما أن يجي واحد من الناس يعني يمشي على سطره ويسيب صدر زي ما بيحكم، فده يعني سيتعرض لخسارة كبيرة جدا هو في غنى عنها. ولذلك قيل لأحدهم فلان عرف طريق الله ثم انحرف عنه، فقال لو عرف طريق ربه لما انحرف عنه. ثم تلا قول ربنا تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله إيه؟ أزاغ الله قلوبهم. لا شك أن الإنسان في رمضان حتى وإن كانت همته في البداية عالية جدا، وده الواقع اللي بيحصل وبنشوفه، المساجد في أول رمضان أول يومين 3-4-5 تجد المساجد مكتظة بالناس، وتجد إقبال يعني عجيب ما بتشوفه من العام إلا في رمضان، دموع ودعوات وذكر وتلاوات وختمات وإلى آخر هذه الأمور، فالإنسان يكون سعيد جدا. بعد ذلك تبدأ الهمة تفطر شيئا فشيئا، وتبدأ المساجد تخلو من عمارها، ويبدأ الناس ينشغلون بإيه؟ بأحوالهم ومعايشهم وحتى لهوهم، بعضهم ينشغل بلهوه في رمضان ويتبع سبيل المرجفين أو سبيل المنحرفين الذين يخرجون على الناس في كل عام، رمضانك عندنا ومسلسلاتك عندنا وأفلامك عندنا ومسابقاتك عندنا وضيع علينا رمضان هكذا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيم. أن تميلوا ميلا عظيما. طيب أنا داخل رمضان بالهمة العالية دي، طب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ بيحصل بعد كده الفطور، وده شيء طبيعي على فكرة. قال عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يعني هي سبحان الله السخونة والحماسة بتيجي مع بداية العمل. أنت لو اشتريت حتى أي حاجة جديدة تلاقي نفسك مهتم بها جدا جدا،
كل شيء بتشوفها
تشوفها وتنظفها ومش عارف إيه وتحطها فين. طب بعد فترة خلاص بقى تبص لها كأنها عاملة زي
طبيعة إنسانية
زي المخزن المتنقل يعني هكذا. فهو ده الإنسان. ولذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول سيروا إلى الله عرج ومكاسير ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. شوف الكلام ليه؟ لأنك يجب عليك أو ينبغي لك أيها المسلم أنك تتستر بسترة العبادة وإن كانت مرقعة.
تمام.
يعني حتى لو إيه ممكن
أهم شيء أن تكون على الطريق
لأنك يعني لأن أنت لما تلبسها مرقعة خير لك من أن تتركها فتصبح ممزقة. هي لو مزقة أنت مش هتنتفع بها صح ولا لا؟ لكن لو مرقعة فيها وفيها ممكن تنتفع بها ممكن تنتفع إيه؟ تنتفع بها. ولذلك الهمة لابد أن الإنسان يحاول أنه يرتقي بهمته قدر الاستطاعة. كذلك يحدد هدفه. إلى داخل رمضان ما حدد الهدف صح هو ده بفضل الله عز وجل
بيكمل يحيد عن الطريق
بيكمل رمضان على خير بفضل الله تبارك وتعالى ويزداد عمله إلى خير. لكن اللي داخله هو أصلا عنده حالة من اللخبطة، هو أصلا مش محدد ورايح فين وجاي منين، فده والعياذ بالله تبص تلاقي يروح شوية يمين وشوية يسار وشوية تلاقي طالع نازل مش عارفه رايح فين بالضبط. زي بالضبط ما حصل مع إمامنا مالك عليه رحمة الله لما القصة المشهورة شيخنا لما كان بيدرس لطلابه في المسجد النبوي وقالوا الناس صرخوا قالوا ده في فيل في المدينة.
تمام.
والمدينة ما يعرفوش الفيل يعني مش في الهند ولا في البلاد دي ما يعرفوش الفيل. فالشباب طبعا ايه
عايزين يخرجوا يشوف الفيل.
فالامام مالك لاحظ وطبعا ده من فراسة الامام لما يشوف فقال لهم طب خرجوا ايه اتفرجوا شو تعالوا يعني. خرجوا جميعا الا طالبا واحدا اللي هو الامام يحيى الليثي عليه رحمة الله جلس مكانه. قال له يا يحيى انت شفت الفيل قبل كده؟ قال له والله ابدا ولا اعرفه. طب لماذا لم تخرج مع اقرانك مع اصحابك يعني تشوف الفيل؟ فقال قولته المشهورة قال يا إمام إنما جئت من بلادي إلى هنا لأرى مالكا لا لأرى الفيل.
الله أكبر.
أنا جاي أتعلم على إيدك أنت أنا مش جاي عشان أضيع وقتي. ده محدد هدفه ولا لا؟
نعم محدد.
ولذلك أنت تلاحظ تلاقي معظم الطلبة اللي كانوا موجودين دول ما نعرفهم لكن نعرف يحيى الليثي ولا لا؟
نعرف
أشهر من كتب عنه
عن الإمام مالك
ورواية الإمام يحيى عن الإمام مالك هي الرواية المعتمدة.
هي الرواية المعتمدة.
ما شاء الله.
طب البقية راحوا فين؟ هو كان جاي هو طبعا فيهم اكيد ناس افاضل وناس يعني رائع لكن مين اللي ثبت علمه ومين اللي
من وضحت همته
احنا عايزين نحدد الهدف انت رايح فين بالضبط.
ولا نسوف يا دكتور يعني ولا نسوف نقول بكره بعده لا ده انا عندي مشاكل لما حيد المشاكل دي وتتحل هبتدي اعيش. لا هتلاقي ان العمر ينقضي والمشاكل اصلا موجوده. ما هي الحياه هي عباره عن سلسله من المشكلات اصلا.
احسنت. فالواحد هو داخل رمضان يحدد انت عايز في رمضان تصوم صيام العوام ولا صيام خواص العوام ولا صيام الخواص، ولا صيام خواص الخواص، ودي ان شاء الله بقى نوضحها فيما بعد.
ده المحور هنساله
خدت بالك، هنساله ان شاء الله الدكتور يوضح لنا النقطه دي. الناس متفاوته في رمضان ايوه متفاوته، زي ما الدكتور بيحكي في موضوع النيه، ما هي الراجل ما بيصومش في رمضان وكل يوم اي متسحر مع عياله، كل يوم
كل يوم
اي متسحر معاهم، ما بيصومش اصلا،
ما بيصومش
عن عمد يعني مش بعذر. فزوجته في يوم من الايام خلاص الست زهقت، قالت له يا اخي انت كل ليله قايم بس عشان تتسحر وتاكل وما بتصومش،
يعني عجن عليهم اصلا.
فرد عليها قال لها ايه؟ قال لها يعني لا صيام ولا سحور، انت شايفاني كافر؟
والله
لا اله الا الله.
خدت بالك، هو مش محدد يعني هدفه، بعيد جدا، هو هدفه انه هياكله بس، ومش فاهم ان الصيام ده موضوع تاني، والصيام ده عبادة، وان لابد منها، وان كذا. فهو الانسان دخل في رمضان خلاص، انت الان ارتبطت بعهد، حافظ على العهد، واظب عليه في بعهدك مع ربك تبارك وتعالى، لاجل ان يعيننا الله عز وجل على اتمام هذا الشهر على خير وفي خير ان شاء الله.
الله يسعد قلبك.
الله يحفظكم.
دكتور محمد، الناس في رمضان اصناف والصيام انواع، فما الصنف الذي يقبل منه، او الصنف الافضل الاعلى يعني؟
وحضرتك كما اسلف اخي تقسيمات الامام الغزالي القديم، هو اول من قسم الصيام والصلاة والحج والعمرة وكل العبادات، فقال هي صيام عوام، صيام خواص، وخواص الخواص، وهكذا يعني. ولكن اقسمه تقسيما سهلا على المشاهد. الصوم يا إما صيام مرضي أو صيام غير مرضي.
نعم.
الصوم نوعان، إما صوم مقبول وإما صوم غير مقبول.
رائع جدا.
فعلشان الإخوة الكرام نحدد لهم الأمر يعني. فالله سبحانه وتعالى ما شرع الصيام الكامل لخواص ولا لعوام، ولكن أمر به كل الناس. العوام لابد أن يصوموا صوما كاملا، والخواص لابد أن يصوموا صوما كاملا، وخواص الخواص لابد أن يصوموا صوما كاملا. كيف يتوصل الإنسان إلى الصوم الكامل التام؟ وكل كامل ليس تام،
كل كامل
ليس تام،
ليس تام.
الكمال غير التمام على الإطلاق.
نعم.
البنت ممكن تكون جميلة من جميع النواحي ولكنها بلهاء، ليست تامة. مش عايز اقول كل جميلة بلهاء.
المعظم يعني دكتور ولا ايه؟
نعم،
المعظم
الغالب. خلاص، لانه هي لا تسمع الا اعلاء الشكل يعني. فنعود لحضرتك، يبقى لابد للمؤمن الذي يسمعنا ويشاهدنا الان ان يسير في طريق يوصله الى تمام الصوم.
نعم.
كيف يكون الصوم تاما؟ أن يكون كنبي
صلى الله عليه
وسلم، يحط له هدف كده أنه لابد أن يصوم كصيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصيام ليس امتناع عن الطعام وعن الشراب. فكثير من أهل الملل والنحل يمتنعون أكثر من المسلمين عن الطعام والشراب.
تمام يا دكتور، ربنا يسعدك. هناك
صوم عند المسيحيين 10 أيام بلا طعام وبلا ماء، إلا ماء مفهوش منزوع الملح.
نعم.
يروح يجيبوا ماء مقطرة كده عشان يشربوها يعني. فهذه تصوم، أو هذا يصوم، يعذب نفسه 10 أيام كاملة متواصلة. تمام. لا يشرب إلا الماء. فهذا ليس الصيام المرضي الذي شرعه ربنا وعلمنا إياه نبينا. فصيامنا هو كبح جماح النفس عن الملذات إذا صارت له امتحانا. إذا كان هيمتحن أنه عايز يأكل ما لذ وطاب من مال الحرام، فليعلم أن الصوم هو شكيمة له، وأن هذا الصوم يصده عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، لأنه عوده طيلة هذه الفترة أن يمتنع عن الملذات والمباحات، فعليه الامتحان يبقى سهل بعد ذلك. ولكن بطبيعة الحال أن صيام العالم غير العامي. فالعالم هو أشد خشية، العالم مقصودش العالم اللي هو السادة العلماء، لا، العالم بحدود ما يفعل. الأول ما قبل ما يجي رمضان بعشرة أيام ابتدى يجيب الكتب ويستمع إلى، يعمل عملية تجهيز نفسي. فهذا هو صيامه أحرى بالقبول وأحرى إلى التمام. ليه؟ لأنه لا يفعل إلا عن علم.
تمام.
أما من لم يحصل علما في رمضان أو قبل رمضان يعرفه حدود رمضان والخير الموجود فيه، فهذا في جميع الأحوال سيكون صومه ناقص.
تمام يا دكتور.
فأسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل التمام.
آمين يا رب. الله يكرمك يا دكتور. دكتور سيد، يعني كيف نحسم الجدل حول مسألة صلاة التراويح، وهل تصلى جماعة أم لا، وما القول الفصل في عدد ركعاتها؟
نعم، طبعا هي مسألة صلاة التراويح فعلا بيحصل عليها جدل كل سنة.
نعم.
أخذت بالك، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالمسلمين ثلاث ليال أو أربع ليال كما ورد في الحديث الصحيح، ثم امتنع عليه الصلاة والسلام. لماذا امتنع صلى الله عليه وسلم؟ قال خشية أن تفرض عليكم، خشية أن تكتب أو أن تفرض عليكم. إذن هي دي العلة، العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن تفرض تكون فريضة زي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا مما يشق على كثير من الناس، ولذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها بعد ذلك في بيته عليه الصلاة والسلام. فالأمة درجت على هذا وصليت صلاة التراويح من باب التنفل، من باب التطوع، وليس من باب الفرضية. صليت جماعة في المساجد استنادا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها في المسجد عليه الصلاة والسلام. طيب طب ليه ما تركناها مثل ما تركها النبي؟ ليه سيدنا عمر صلاها بالناس جماعة وجمعهم على أبي بن كعب؟ لأن خلاص ما في وحي بينزل، النبي مات وانقطع الوحي.
نعم.
إذن هي لن تفرض إلى قيام الساعة.
الحمد
سيدنا
لله.
عمر اطمأن أنها لن تفرض إلى قيام الساعة،
لذلك
فعلها صلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى سيدنا عمر مش غلطان ولا حاجة زي بعض شبابنا بيحكم يقول لك عمر ابتدع. لا، لم يبتدع عمر. عمر بنى على الأصل، يعني بنى على المادة الخام اللي موجودة في في القضية، في القصة، يعني
اللي هي موجودة أصلا.
النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بالمسلمين. أما عدد ركعاتها، ودي برضه عاملة مشاكل عند الناس، إن الفقهاء اختلفوا، منهم من صلاها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة كما جاء في حديث عائشة.
نعم.
ومنهم من صلاها 20 ركعة وثلاثة وتر ب 23، ومنهم من صلاها 39 ركعة 36 وثلاثة.
تمام.
ومنهم من زاد على ذلك، يعني هي القضية قضية إيه؟ اجتهاد، أو على حسب البيئة، المكان، البلد اللي أنت فيها، الناس هتتحمل إيه. طب هو سيدنا عمر لما جمع الناس على أبي على 23 ركعة، هل يكون بذلك قد ابتدع أو خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه عمر أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
في أمر كهذا، فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يزد في عدد الركعات يعني بدعة كما يظن البعض، بالعكس، وإنما كان على حسب أحوال الناس ساعتها، ولذلك زاد في عدد الركعات وخفف في القراءة، لأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح كانت طويلة جدا، يعني كان يبدأ من بعد صلاة العشاء ينتهي إلى قبيل الفجر، لدرجة أن كما ورد في حديث ابن مسعود الناس مش لاحقة تصحر، قالوا فخشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني يفوتنا السحور.
نعم.
مش لعين يصحرهم. تخيل طول الصلاة هذه. فسيدنا عمر خفف على الناس.
نعم.
مقدار القراءة وزود عدد الركعات عشان في النهاية يحصل تقريبا نفس المقدار في القراءة أو نحو ذلك. فالقضية ليست بدعة أبدا، وإنما هو اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه واجتهاد الصحابة اللي كانوا معاه، ولا شيء في ذلك، والله تعالى أعلم.
تمام يا دكتور، جزاكم الله خير، ولا حرمنا الله نعمة وجودكم يا رب. دكتور محمد، جزيتم خيرا.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير يا دكتور، ربنا يكرمك.
ربي يبارك فيك.
وبعد، أعزائي المشاهدين، نشكر لكم طيب المتابعة على وعد بلقاء يتجدد. دمتم في عزة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أمة جمع الإله قلوبها، قد كان صرح المجد نبراسا لها، والله وحد بالصلاة جموعها، عودي لمجدك عند سدرة منتهى. يا أمة جمع الإله قلوبها.